الحمد لله الحمد لله ثم الحمد لله الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. الحمد لله نحمده ونستعين به ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وعظيمنا محمدا عبده ورسوله، خير نبي اجتباه وهدى ورحمة للعالمين أرسله، أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وروح الأرواح وغذائها، وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما صلاة تفتح لنا أبواب الرضا والتيسير وتغلق بها أبواب الشر والتعسير. أنت مولانا فنعم المولى ونعم النصير. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق، ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم، وعلى آله وصحبه الغر الميامين ومن تبعه ونهج نهجه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، عباد الله، أوصيكم ونفسي الخاطئة بتقوى الله، وأحثها وإياكم على طاعته، وأنهى نفسي وأنهاكم عن معصيته، وأستفتح بالذي هو خير. يقول ربنا الجليل في محكم تبيانه: إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا، فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم. أيها الإخوة المؤمنون، الحديث عن الغار حديث عن نتيجة لمقدمة، حديث عن جهد نبوي وعمل مصطفوي ودعوة علوية كان المجتبى فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحديث عن الغار حديث عما بينهما من حد الزمن وظرف القدر وواقع الخبر. فالنبي الأعظم صلى الله عليه وسلم بدأ رحلته إلى الله بالعزلة له ومعه بين يديه. وقديما قيل: العزلة قاتلة إلا مع الله. فأحب أن يخلو بربه الليالي ذوات العدد، وما كان يسأم وما كان يمل وما كان يرجع إلى بيته إلا من أجل التشرع لقضية الطعام والشراب، أي للأكل، من أجل أن يعبد ربه ويعيش من أجله. على الحنيفية السمحة التي جاء بها أبوه إبراهيم عليه السلام، وكما قد أدركنا وعلمنا في خطبتنا الماضية أن سيد الوجود عليه الصلاة والسلام ما كان يعلم أنه نبي آخر الزمان، وما كان يخلو بربه طلبا للنبوة، وإنما طلبا لمرضاة الخالق جل في علاه. والمجتبي الله، والمعطي الله، والمصطفي الله. وهذا أمر يقدره المولى جل في علاه. وعلمنا البداية، ولعلنا أدركنا الحكمة من قضية اختيار الوقوف عند بعض النقاط الهامة في شولة ظروف ما بين الغارين، غار حراء وغار ثور. رسولنا الأعظم عليه الصلاة والسلام لو ظن أنه اختبأ حقيقة خوفا من الكفار لما تجلى نور النبوة والوقف بين يدي فم الغار. لو نظر إلى قدميه لرأى النبي وصاحبه، ولكن القضية قضية أن الذي يعيش مع الله إنما يعيش في جمعية على مولاه، وهو في مدد مستديم وواقع لا يخيب ولا يبين أبدا، وواقع يستبان لكل إنسان تجرد في شأنه من أجل الحقيقة ومن أجل التوحيد ومن أجل علم عطاء الخالق جل في علاه. لذلك كان نبينا الأعظم عليه الصلاة والسلام المظهر لتلك الحقائق، تلك التي بدأت بالعمل من أجله لا من أجل شيء سواه. فعبد ربه في غار حراء طمعا برحمته وحبا له وطمعا بمرضاته، فكان ما كان. ولما كانت تلك البداية المشرقة التي أظهر المولى بسببها أمر الوجل والنظر في سيد الوجود سيد البشر عليه الصلاة والسلام، علمنا بيقين أنه صلى الله عليه وسلم متفرد حتى في هذه القضية. من هنا أخذ أهل المعرفة يا سادة أن الذي يعبد الله من أجل شهوة، وإن كانت شريفة نفيسة، ربما لا يصل إليها. وأقصد بهذا الكلام قد يعبد امرؤ منا ربه من أجل الحور العين، من أجل دخول الجنة، من أجل طعامها شرابها رياحينها، فقد يحجبه ذلك عن الله. وقد يقول قائل: ألا يجوز لي شرعا أن أعبد الله لأدخل الجنة؟ بلى يا سادة، ولكن للقائل هذا أن نسأله: لما تريد أن تدخل الجنة؟ أمن أجل الجنة أم من أجل رب الجنة؟ تلك هي الحقيقة التي رقت بمن كان على قدم النبي الأعظم عليه الصلاة والسلام، فغدوا علماء فقهاء حكماء كادوا من فقههم أن يكونوا أنبياء. أجل فاصطفاه الله للنبوة وأراده للخاتمية وجعل فيه نور العموم وجوهر الخصوص وروعة الإمداد وقوة المضاء وعزيمة الضياء إلى قيام الساعة. اسمع معي أخ الإيمان، ما بين الغارين نقاط عدة تتصل بقضايا الإعجاز وقضايا الإيذاء، ولكن الروعة، لأنك تجد أمر الإعجاز في جوهر الإيذاء. فالنبي عليه الصلاة والسلام حينما كان يشتد إيذاء قومه له لما دعاهم جهرا، كان لا يزداد إلا صلة بربه. ويوم أن تأثرت بنته من مظهر ذلك الإيذاء وجعلت تزيل التراب من على رأسه، نظر إليها بكل سكينة وطمأنينة وهو يقول، كانت تبكي وهو يقول: لا تبكي يا بني، فإن الله مانع أباك. الصلة بالمولى قوة لا يستهان بها، وقدرة الله أمر ماض، شاء من شاء وأبى من أبى. فمن تبع هدي الأنبياء كان تحت مظلة هذه القدرة والقوة، ومن أعرض عن ذلك كان ضعيفا، وإن أوتي كل السبل فهي في حقه أوهام ولن تزيده إلا ضعفا. زملوني زملوني، دسروني دسروني، ما كنت أريد من هذا إلا عبادة المولى. وكان الجواب من امرأة علمت من هو محمد بن عبد الله: أيها السادة، إن نبينا الأكرم عليه الصلاة والسلام كان قد أوتي مجامع صنائع المعروف، أفلا يقيه الله عز وجل مقارع السوء ومصارعها؟ بلى وربكم، بلى وربكم. لذلك سيد الوجود جعل الحق جل في علاه، جعل فيه قوة السريان في النور، فما ينظر إليه إنسان فضلا عن قضية الصحبة إلا ويتأثر به أيما تأثر، ويسري فيه الحال حتى يغدو فرعا عن هذا الأصل وثمرة عن ذلك المجتنى. يدخل الأعرابي وهو يبول على فخذيه من شدة بعده عن المدنية والتحضر، فيقف بين يدي رسول الله عليه الصلاة والسلام ويسمع جرس نور النبوة، وينظر إلى هذا النور الجاذب إلى تلك القلوب، فما يمسي المساء حتى يكون وليا من أولياء الله. في لحظة، وتسألني الآن: فما بال أولئك الذين لم يؤمنوا وقد رأوا رسول الله مع شدة القرب 13 سنة؟ ماذا تقول هذه القصة؟ أيها الإخوة المؤمنون، أجمع العلماء والمفكرون وأهل الإنصاف من غير المسلمين أن الذي يتجرد وهو يقرأ عن الإسلام لا يمكن أن يسعه سوى هذا الدين. ولكنها الدنيا والنزوة والشهوة والدرهم والدينار وحب التسلط وما يتصل بهذا هي التي حجبت أصحابها عن أن ينالوا الحقيقة. لذا أقام الله الحجة عليهم لما قال لهم: وما صاحبكم بمجنون. لما قال وما صاحبكم؟ لما لم يقل وما محمد وما رسول الله وما نبي الله؟ لما قال وما صاحبكم بمجنون؟ إنكم أدرى الناس بصدقه، بأمانته، بصفاء معدنه. وهل كانت السيدة خديجة صاحبة غاية؟ قطعا لا. لذا أسلمت بسرعة سريعة. فأجمع أهل العلم أن أول من آمن برسول الله على الإطلاق إنما هي امرأة. من؟ أمنا خديجة. أمنا خديجة بتقرير سلا في أوصال أجيال الأزمان كلها إلى الآن: لا والله، ما يخزيك الله أبدا. فذكرت صنائع المعروف التي كانت تراها في نبينا الأكرم عليه الصلاة والسلام، وكانت تستجلي أنوارها وتستجدي عطاءها، لذا جعلت وزيرة، وزيرة صدق بحق، وكانت سيدة نساء العالمين قبل فاطمة بنتها. وبنتها تلك التي تربت على عين أبيها وأمها غلت كذلك جدولا عن ذلك النبع، فكانت كذلك سيدة نساء العالمين. صنائع المعروف رأتها خديجة على رسول الله، ولقد كان عليه الصلاة والسلام كما قلنا ونعيد وبسرعة سريعة، يصدق الحديث لأمر علوي، لا لشهوة أو طلب نفسي، ويؤدي الأمانة لعنصر المكرمة وصفاء هذه الطوية التي رقاه الله بها، ويحمل الكل الضعيف ويكري الضيف. يقري الضيف ما قال يقري المسلم أو المؤمن أو إلى آخره، الضيف، لأن الضيف أنى كان شأنه فهو ضيف الله، فالأمر أدب مع الله كما قد ذكرنا. ويعين على نوائب الحق، يقف موقف القوة وينطلق منطلق الجيش العرمرم لأخذ الحق من أقوى الأقوياء مهما كان شأنه. وأن كانت عشيرته فالحق أولى أن يحق وأولى أن يرد إلى صاحبه. من هنا كان حب رسول الله صلى الله عليه وسلم للسيدة خديجة أيضا حبا في الله. وكما أشير على التلطف والاستعذاب، هل يجوز للمرء أن يحب زوجته؟ بل اعكس السؤال وقل هل يجوز أن لا يحب زوجته؟ يعني هل يجوز أن يكرهها؟ سيسأل عن ذلك بل عن هذا وذاك. ولكن أي الحب الذي به يرتقي الإنسان في الدنيا ويثاب عليه في الآخرة؟ إنه الحب في الله. وأقرب الناس إليك بعد رقيب وعتيد زوجتك. أردت أن تحبها وهذا سنة، فأحبها في ربك الذي ساقها إليك وجعلها تحت يديك، فقل اللهم أعني على استنهاض همتها واستنباع نور الفطرة التي خلقتها عليها، واجعلني أجاهد فيك من أجلك لها حتى أرتقي بها عبر الثواب وعبر نافذة الشهود. فالمرأة مظهر جمالي، فإذا جاءت على الخط الشرعي والنور المصطفوي والتجلي الرباني كانت أقوى المفاتيح للوصول إلى الله. لذا لما سئل عن حبها صلى الله عليه وسلم قال، لما سئل عن كثرة ذكرها قال رزقت حبها، فاعتبر ذلك نعمة جليلة من رزق الله تبارك وتعالى. ويوما وقد قيل له قد رزقك الله خيرا منها، أي بكرة، فقال لا والله ما رزقني الله خيرا منها، قد آمنت بي إذ كفر الناس، وأعطتني إذ حرمني الناس، وواستني إذ آذاني الناس، ورزقني الله منها الولد. لكن هذه النتيجة من أين جاءت؟ هل كان النبي صلى الله عليه وسلم تبعا لخديجة، لسيدتنا خديجة؟ لا وربك. من أين جاء هذا الإفراز؟ من أين جاءت تلك النتائج أيها الإخوة؟ من لوحة النور صفاء النبوة. من مجامع صنائع المعروف. لذا قال العلماء من أراد أن يكون نسخة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فليصدق الحديث وليؤدي الأمانة وليحمل الكل وليقري الضيف وليعن على نوائب الحق. لكن قال قائل فلو فعلت ما شهدت به سيدتنا أمنا خديجة هل أكون نبيا؟ لا، لا نبي بعد رسول الله، والنبوة لا تكتسب كما قد أشرنا في الخطبة الماضية، ولكن تكون على قدم رسول الله والعلماء ورثة الأنبياء. من العلماء؟ أيها الإخوة، الدعوة إلى العلم خاصة أم عامة؟ يا طلاب العلم، يا أحباب رسول الله صلى الله عليه وسلم، يا أتباع الحبيب، يا أمة الحبيب، الدعوة إلى طلب العلم عامة أم خاصة؟ كلنا يعلم الجواب. فليس العلم حكرا على أهل العمائم، فهل لا يعتبر عالما إلا من اعتم؟ لا وربك، قد يمشي امرؤ لا يعرف، مغمور في الطريق لا يعرف ولا يؤبه له، وقد يكون أقرب الناس إلى الله بعلمه النافع وبفهمه عن ربه ووقفته بالأدب عند حرف القرآن والنبوة. نعم يا سادة، وهذا ما كان من سيدتنا خديجة، وهذا ما ينبغي أن يكون من كل إنسان. وبعدها أقول هذا ما كان من سيدنا علي، كان حدثا رضي الله تعالى عنه تذكر بعض الروايات أن نبينا الأعظم عليه الصلاة والسلام بعد أيام، ولقد كان سيدنا علي ربيب الحبيب، قد ضمه إليه تخفيفا للأعباء عن أبي طالب، فرأى سيدنا الحبيب الأعظم صلى الله عليه وسلم وأمنا خديجة يعبدان الله عز وجل بطريقة لم يعهدها. وهذا الغلام الطيب لم يسجد لصنم، ولكن كان حدثا، قيل كان عمره 8 سنوات وقيل 10 سنوات، فسأل فحاوره النبي كما يحاور الكبار، وذكر له أمر الوحي وأمر الرسالة وختمها، ودعاه إلى الإسلام، فقال حتى أستأمر أبي أبا طالب، اتذكر معه بهذا الموضوع أدبا مع أبيه. لا شك في رسول الله صلى الله عليه وسلم، صلوا على الحبيب. فخشي رسول الله، وكانت الدعوة سرا عليه الصلاة والسلام، خشي أن يفشى الأمر، يعني إذا ذكر إلى أبي طالب ربما يذكر إلى الغير محاورة ومذاكرة، وربما يؤذى من يتبع الحبيب سرا أو من تبع الحبيب سرا. بعدها في ليلته تأمل وتدبر وتفكر فأصبح مسلما. كيف؟ القصة مع أخ الإيمان. وقف بين يدي الحبيب وأعلن إسلامه، فسأله فقال إن الله لما خلقني لم يستأمر أبي، ما استشعره. من أين جاءت هذه النتيجة؟ والعود أحمد، من نور النبوة، من عظمة الصحبة. لا تعتب على ولدك إذا خالفك ولم يسر حالك فيه. أحد الآباء كان يطرق الباب عندي، يقف على الباب لا يدخل، ودموعه على وجنتيه، يقول لي يا شيخ حكي لي ابني، حكي بالعامية اسمحوا لي شوي، حكي لي ابني اهدي لي، هكذا كان يقول، والهادي الله، يعني دله، قد أتعبني، مات الله يرحمه، قد أتعبني، وأنا بعرفه وبعرف ابنه، يعقني، يخالفني، يرفع صوته علي، وأنا لا أجد إلا الجواب اللطيف، ولكن أرجع إلى معرفتي بطريقته في التربية، طريقته في تربيته، طريقة أمه أيضا. فلقد كان الطفل المدلل الذي لا يرد في مطلب، ولم أكن يوما أرى شيئا من نور في حال هذا الأب يسري إلى هذا الولد. فما دعاه إلى الصلاة يوما وهو صغير، وما علمه كيف يخاطب الناس. لذلك كبر وصار الآن شابا وعنده أولاد، وإلى الآن لا يعرف كيف يحادث الناس. إلى الآن إذا خاطبك تظن أنه عم تتخانق أنت وياه أو زعلان منك، هكذا حواره. نشأ طفلا مدللا، ووجد في فمه ملعقة من ذهب، وسرح ومرح، حتى إذا ما مات هذا الأب وجد المال يجري بين يديه. فاختلف الحال، فأين كما نقول هنالك حلقة مفرغة، ولكن في كثير من الأمراض الاجتماعية نحن نعلم الحلقة المفرغة. يقول لي مثلا فلان يرتشي، فلان يعق أباه، فلان يؤذي جاره، فلان لا يستقبل الداخلين إليه في وظيفته بلطف وأدب، فلان 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 إلى آخره. ثم نقول لأخي في حلقة مفرغة، ما حدا بيعرفها؟ إن ما حدا بيعرف شو هي الحلقة المفرغة؟ إنها مراقبة الله. والذي يتجرأ على عباد الله هل هو مراقب لله؟ والذي يأكل الحرام ويتجرأ على أبيه وأمه وجاره هل هو مؤمن بحق؟ هذا ناقص الإيمان. لا نتهمه في إسلامه، يعني ما نقول عنه كافر، ولكن هل هذا كامل الإيمان؟ لما قال صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، فهذا الذي يشتفي إذا شفي غله، وينتشي إذا أوذي خصمه، هذا مؤمن؟ لا، لا أبدا. لذلك حال الحبيب سرى في المدعوين إلى الله ولم يكونوا أصحاب غايات، فسارعوا للإسلام. وهذا أبو بكر الصديق، فأول الناس إسلاما على الإطلاق امرأة، وأول الغلمان سيدنا علي، وأول الرجال سيدنا أبو بكر الصديق، وأول العبيد ملك اليمين يعني بلال سيدنا بلال، وأول الموالي سيدنا زيد ابن حارثة الذي كان يدعى زيد بن محمد، وقصته معروفة. وانطلق إلى الصديق ليذكر له الحدث. من الصديق؟ أيها الإخوة، إن سيدنا أبا بكر الصديق رفيق درب الحبيب حتى قبل النبوة، فكان يعلم كل شيء عن الحبيب، جزئيات حياته فضلا عن الكليات، فلم يعهد منه كذبا ولا مخاتلة ولا تحايلا ولا خيانة ولا جرأة على أحد، وكان يرى فيه توازن الرجولة مع الرحمة واللطف، وكان يرى فيه صورة إعطاء كل ذي حق حقه من غير خور أي جبن. فدعاه فأسلم سراعا، يقول عليه الصلاة والسلام فيما أخرجه ابن إسحاق في سيرته، قل ما دعوت أحدا إلى الإسلام إلا وكان له نظر أو كبوة، أو كما قال صلى الله عليه وسلم، إلا أبا بكر، إلا أبا بكر، فما دعوته حتى أسلم، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. هذه السرعة من أين جاءت؟ هذه الثمرة اليانعة بهذا الاختصار العجيب من الزمن من أين جاء؟ من روعة الشخصية الدعوية المتوازنة المتكاملة رسول الله صلى الله عليه وسلم. لذلك أيها الإخوة، ما الذي خرج من غار حراء وما هي الثمار؟ وما الذي حصل؟ وماذا بعد؟ أيها الإخوة، هنالك نقاط عديدة هامة، من أهمها والتي سأبدأ بها في مقدمة خطبتنا القادمة إن أعاننا وأحيانا سبحانه وتعالى، هي دعوة الحبيب قومه جهرا. وما الذي حصل؟ أنا أعلم أن كثيرا من الناس يعلمون تلك النقاط، وربما يقولون القصة حافظينها، وأنا لا أعني القصة بحرفها بل أعني فهم الحرف. والذي يحفظ السيرة من غير فقه كأن لم يحفظ شيئا، لا بد من أن يفقه سيرة الحبيب صلى الله عليه وسلم حتى يغدو داعية بحق إلى ما جاء به الحبيب. فموعدنا إن شاء الله تعالى في خطبتنا القادمة للتمام، وعذرا أن اكتفيت بهذا فإني متعب جدا ومتألم، فادعوا لي بالشفاء جزاكم الله عني كل خير. أكتفي بهذا القدر سائلا المولى تمام العافية لي ولكم ولجميع المسلمين، إنه سميع مجيب وبالإجابة جدير، والحمد لله رب العالمين. من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها، ثم إلى ربكم ترجعون. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، فاستغفروه فيا فوز المستغفرين.